السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة الأنعام. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قلنا الشوط ده آيات قدرة ربنا سبحانه وتعالى المطلقة تركيز فيها أساسا على قضية الخلق، هذه القضية اللي تفحم أي إنسان مخالف. وقلنا أكبر تحديين في القرآن الإنسان من الملحد لهذا الدين الحق، تحدي إن الله عز وجل قال لن يستطيع لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له. التحدي الأول تحدي الخلق، التحدي الثاني الإتيان بمثل هذا الكتاب. التحدي الأول ينقل الإنسان للمؤمن إن في إله، يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، ده التحدي الآخر. فالتحديين دول بينقلوا الإنسان من الإلحاد إلى الإسلام. هنا الشوط ده بيركز على قضية الخلق من أول إن الله فالق الحب والنوى. اتكلمنا على مسألة الفلق وقدرة الله عز وجل، وإن خلق الله عز وجل في صفات ومزايا ذكرها القرآن. زي ما قلنا من أهمها إن الشيء نفسه بيبقى بداخله عناصر البناء، فالحاجة بتبقى بذرة من جواها بيطلع الثمرة وبتطلع الساق وبتطلع الجزء. كذلك المني بداخل المني بيخرج منه أشياء. زي ما قلنا تخيل لما تجي الترابيزة ديت ويطلع من داخلها الطوب والأسمنت، تطلع من داخلها مش تحط عليها، مش تجيب مكان وتجيب طوب وتجيب أسمنت تقول أنا خلقت من، لا، هو بيتولد من داخل الشيء ويتسع. قلنا الصفتين دول من أهم صفات خلق الله عز وجل، إن بداخل، وده سميناه الفلق أو بيبدأ بالفتق والفطر والفلق. قلنا الموضوع ده عايز تحرير ما بين الفروقات هذه الثلاثة. ثم انتقل كل بقى مشهد من المشاهد دي بركز على شيء معين بتركيز قدرة الله عز وجل، سواء فلق الحب والنوى أو الإصباح. وإن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق مش خلقه وتركه، الله جل خلق الخلق ويدبره. يعني هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. تخيل لو إن النجوم لما خلقت تركت تمشي زي ما عايزة، طبعا كانت تتخبط في بعض ويحصل كوارث وانفجارات وتفاعلات، وكنا ابسط حاجه مش هتعرف تهتدي بها. يعني لو هي بتغير حركاتها وبتغير مساراتها وملهاش اماكن ثابته، انت تيجي تبص في النجوم، العرب كانوا بيهتدوا بنجوم في الصحراء، فتخيل تيجي تبص تلاقي شكل بكره تلاقي شكل تاني بعده، لان النجوم بتتحرك بمزاجها. لكن الله عز وجل ضبط هذه الحركه فاصبحنا نهتدي بالنجوم ونحن مطمئنون ان لهذه النجوم اله يضبط حركتها، فانا مطمن فبهتدي بها وانا مطمن. تخيل لو ان النجوم دي تتحرك بمزاجها. لذلك يوشع بن نون بكل تلقائيه يوقن ان للشمس ربا، فقال انت ماموره وانا مامور. ليه؟ لانه هو موقن. فكذلك اللي بيهتدي بالنجوم بداخله فطره، اللي بيهتدي بالنجوم بداخله فطره ان الحركه بتاعتها ثابته، وان المناظر اللي بتكونها النجوم مناظر ثابته. من الذي فعل ذلك؟ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وكلمنا على مسألة المستقر والمستودع وأن الإنسان بيظل يتنقل. مسألة بقى الحياة وفلق الحب اللي بدأ بيها فيها تفصيل، مش مجرد أن الحب اتفلق وخرج منه شوية أكل الناس تأكل وخلاص، لا، ده الموضوع في ود وإنعام من الله عز وجل. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي بالماء، نبات كل شيء. فأخرجنا منه، أي من الآية دي من أكثر الآيات الاختلاف فيها عودة الضمائر. الضمائر اللي فيها بتعود على إيه؟ وإحنا هنا مش مسألة تفسير علمي دقيق عشان نتوقف مع كل ضمير ونحرر الخلاف اللي فيه. فالشاهد أخرجنا به، أي بالماء، نبات كل شيء. هنا الله عز وجل هيعدد أنواع النبات، منها فأخرجنا منه، من هذا النبات، خضرا، بدايات الخضرة بتاعت النبات. من هذا الخضر يخرج منه، نخرج منه، أي أن الله عز وجل نخرج منه حبا متراكبا. شوف أنزل من السماء، أخرجنا نبات، أخرجنا، نخرج، إن كل حركة. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش أنزل من السماء ماء فأخرج ثمر وخلاص، لا، ده حتى مراحل النمو ربنا اللي بيرتبها. الله عز وجل هو اللي جعل النطفة، وجعل النطفة علقة، وجعل العلقة مضغة، وجعل المضغة مخلقة وغير مخلقة، وهو اللي بيقر المضغة في الأرحام، وهو اللي يخرجكم طفلة. الله يعني مش بس الله عز وجل خلق الخلق ده، لا ده مراحل الخلق. وقلنا ده من معاني كلمة رب العالمين. يعني ايه رب العالمين؟ العالم كله يحتاج إلى الله عز وجل في الإيجاد، فالله أوجده، ويحتاج في الإمداد، لأن العالم كله بيربو يعني بينمو، فيحتاج إلى رب، يعني من يساعده في الربو، في النمو، يربو في النمو في كل لحظة من اللحظات. فالنجم في حركته يحتاج إلى الله، والسماء في اتساعها تحتاج إلى الله، والطفل في نموه يحتاج إلى الله، والبذرة في نموها في الشجرة تحتاج إلى الله، والجذر ونازل بيتغذى يحتاج إلى الله، والشمس في حركتها تحتاج إلى الله. دي مسألة إن للكون رب، لو تركه لهلك، لضاع، لفسد. فهنا تفاصيل حتى التقسيمات، واللي خلى البذرة دي يطلع منها الخضر، اللي يطلع منها الحب المتراكب، ودي يطلع منها النخل، يطلع منه القنوان الدانية، ودي يطلع منها الجنات الأعناب والزيتون والرمان. هذه التفرقة بين توجيه الحبوب، مع ان كان يعني على احد الاقوال بقى متشابها وغير مشتبها وغير متشابه، التانية اللي هتجينا في الانعام متشابها وغير متشابه، هنا مشتبها وغير متشابه. طيب نقول الأول تاني، أخرجنا منه أي من النبات كل شيء خضرا، من هذا الخضر نخرج، الله جل ينسب الأمر لنفسه، نخرج منه حبا متراكبة. أحد أنواع النبات حبوب متراكبة، وأحد أنواع النبات نخل يخرج من طلعها قنوان دانية. وجنات قل أي وجنات، أي يخرج من الخضر جنات، وقل يخرج نبات كل شيء من أنواع هذا النبات جنات. يبقى جنات دي إما أحد أنواع كلمة نبات، أو كل ده بيخرج من كلمة الخضر. يعني كأن في خضر الله عز وجل ينزل تاني، أنزل من السماء ماء، الماء ده أخرج نبات كل شيء، النبات كله بيبدأ بحاجة اسمها الخضر، الخضر ده يتفرع منه حب متراكب ونخل وجنات، الجنات دي أعناب وزيتون ورمان. أو إن المعطوفات دي كلها لا، ده في ماء نبات كل شيء، النبات ده إما إنه خضر، الخضر يخرج حب متراكب، أو النبات ده يطلع نخيل، أو النبات ده يطلع جنات من أعناب والزيتون والرمان. ماشي؟ ها سؤال ولا
الزيتون والرمان منصوبة، هي جنات جنات زيتون ورمان ولا جنات أعناب بس وزيتون ورمان
حاجة تانية؟ الجنات أعناب بس. والجنات ما هي الجنات هنا مكسورة، لأن هي جمع مؤنث سالم فبتنصب
من أعناب.
لا لا، الجنات دي بتاعت الأعناب بس، والزيتون والرمان معطوفة على كلمة، لو قلنا سواء حب خضرة منصوبة ونباتة منصوبة، خلاص. وجناتي من أعناب والزيتون والرمان. مشتبها وغير متشابه قيل بيعود على آخر حاجتين، الزيتون والرمان، وقيل بيعود على كل الأشياء، إن ظاهر الحبوب كلها فيها اشتباه. يعني أحد المعاني اللي قيلت هنا مشتبها، يعني لما تشوفها كده تحس إن هي شبه بعضها، لكن الحقيقة أنها غير متشابه. يبقى الماء قيل من المعاني مشتبها أي ظاهريا، وغير متشابه أي في الحقيقة. معايا؟ أو بيعود يعني إما بيعود على الحبوب، إن كل الحبوب مشتبه يشتبه عليك، إن إيه يعني كلها شبه بعضها، إيه يعني الحبة دي من الحبة دي، البذرة دي من البذرة دي، لكن الحقيقة أنها غير متشابهة، لأن بداخل كل حبة وبداخل كل بذرة ثمرة مختلفة عن أخرى. وقيل الثمر لما تشوفه من بعيد، سواء العنب أو الرمان أو الزيتون، من بعيد مشتبه في قريب من بعضه، لكن كل واحدة مختلف عن التانية. وقيل ثمرة كل شجرة بذاتها، ثمرة كل نخلة وكل رمان، الرمانة دي غير الرمانة دي، والعنبة دي غير العنبة دي، زي ما كل إنسان مختلف عن التاني، كل ثمرة مختلف عن التاني. يبقى إذن الخلق زي ما فيه تدرج وفي فلق في الحب والنوى، وفي تقلب مستقر ومستودع، وفي تنوع، يبقى هنا القدرة المبهرة اللي بتوجد من العدم، وبتوجد تنوع، وبتوجد تقلب، وبتوجد حركة، حركة النجوم. يبقى إذن القدرة في الخلق سبحانه وتعالى، قدرة ربنا سبحانه وتعالى مش بس خلقت وتركت، لا ده خلق أوجدت أبدعت نوعت حركت قلبت. يبقى إذن قدرة ربنا سبحانه وتعالى حركت الكون في أطر معينة، نتج منها الهداية من النجوم والتنوع من كل ده، من قدرة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن تفاصيل القدرة المبهرة تعجز الإنسان، يعني بدل ما تقول بس. لذلك دي من أكثر الآيات تفصيلا في القدرة، زي آيات سورة النمل، يا إله مع الله. يبقى لما بيجي هنا يبقى لما المحاجة بتشتد، زي وحاجه قومه هنا، وقلنا سورة الأنعام أكثر من 40 مرة كلمة قل، فالمحاجة فيها شديدة، وبيان آيات الله عجل فيها شديدة. لما المحاجة بتشتد أنت بتفصل وتزيد في التفصيل. ذلك من أكثر برضو الكلمات اللي جات في السورة التفصيل الآيات، وكذلك نصرف، وكذلك نفصل، ولتستبين الوضوح، التصريف والتفصيل والوضوح. وبالرغم من سورة الأنعام جت فيها من أكثر الكلمات اللي فيها التصريف والتفصيل والاستبانة والتوضيح وهدى وبصائر وبينات، كل الكلمات دي جاءت في سورة الأنعام، الهدى والبصائر، يعني أكثر كلمات نور جت في سورة الأنعام، جت أكثر الكلمات إعراضا جت في سورة الأنعام. يصدفون الصدف، الكلمة دي جت مرتين في الأنعام، اختص سورة الأنعام بهذه الكلمة، وهي شدة الإعراض، وزي ما هنيجي عندها. يبقى سورة الأنعام حجة واضحة، بينات واضحة. في الأول خالص خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فصل ما بين الاثنين ربنا سبحانه وتعالى، كما إن في فصل واضح بين النور والظلمات في الحقيقة، كذلك في فصل واضح بين الحق والباطل في الحقيقة معنويا، فرقانا جعل الله جل بهذه الآيات البينات اللي موجودة في سورة الأنعام. ولكن كثير من الناس يصر على اتباع الباطل بعد ما بيطلع الحق. لذلك بعد الشوط الرهيب ده، بعد ما ربنا قال إن في ذلكم لآيات، مش لآية بقى، لقوم يؤمنون، ربنا بيقول إيه؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه. وإن الموضوع ده بيتكرر كتير في القرآن، سورة الفرقان وفي غافر وغيره، بعد شوط من الآيات يقول الله، إخبرنا الله عز وجل إن في ناس بالرغم من كل ده وبعد كل هذا جعلوا لله شركاء الجن وخلقه. معلش نرجع تاني، مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى. ليه هنا ربنا بيوجهنا كيف تتدبر؟ زي ما جاب لنا الآيات بتاعت سورة إبراهيم، مرة لا أحب الآفلين، ومرة لإن لم يهدني ربي، ومرة إني وجهت وجهي، وقلنا دول ثلاث مراحل. هنا ربنا بيعلمك إزاي تدبر، وكأن أحد بعض المفسرين قال كأن توجيه النظر للمقارنة، بين اعمل مقارنة في النظر ما بين، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي لحظة خروج بداية الإثمار ولحظة الينع، وقارن ما بين لسه الثمرة الضعيفة ومنكمشة ومبتسرة، وبين بعد ما اكتملت. مين اللي خلاها تنضج؟ مين اللي خلاها تمر بالمراحل دي؟ فكلمة انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى، كأنك بالضبط بتعمل مقارنة بين المني وبين الإنسان، كأنك مقارنة بتعمل مقارنة بين المضغة وبين الإنسان الكامل، كأنك بتعمل مقارنة بين الإنسان وهو لسه طفل وبين الإنسان لما بيقول يبلغ أشده. مين اللي خلاه يترقى في هذه المراحل؟ يبقى كلمة انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، ينعه معطوفة على إلى، يبقى انظروا إلى ثمره وإلى ينعه، لكن اختص الثمرة بلحظة الإثمار، كأنك بتعمل مقارنة. من الذي قلب الثمرة في هذه المراحل؟ من اللي قلب الإنسان بين المستقر والمستودع؟ من اللي قلب حركات النجوم لتهتدوا به؟ من اللي قلب إن الماء يبقى نبات وبعدين خضر ومنه حب متراكب؟ من اللي نوع؟ من اللي فرق؟ كل ده قدرة الملك سبحانه وتعالى، لا يستطيعها غيره سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إن في ذلكم، أي في كل ما ذكر، لآيات، ليست آية واحدة، لقوم يؤمنون، أي يريدون الإيمان. لمن يبحث عن الإيمان سوف يهدى، الباحث عن الحق تكفيه مثل هذه الآيات. لكن بالرغم من كل هذا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. والتركيز على معنى الخلق في الآيات دي كتير جدا، من أول الفالق الحب والنوى هنا وخلقهم، وبعدين ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، الآية اللي بعدها تكرار الخلق، زي ما قلنا دي الحجة المفهمة. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. تركيبة الآية دي، يعني الإمام عبد القاهر الجوزجاني كان بيتوقف، وهو يعني من اللي أسسوا علم البلاغة، وحتى الزمخشري استفاد منه كثيرا. الإمام عبد القاهر توقف عند الآية دي وقال من إعجاز القرآن مسألة التقديم والتأخير في القرآن. فكان أصل تركيبة الآية دي وجعلوا الجن شركاء لله، يعني الجريمة اللي عملوها أنهم عملوا إيه؟ جعلوا الجن، أي نسبوا الجن، جعلوا الجن شركاء لله. لكن الآية جت بترتيب عكسي، يعني رقم 3 بقت رقم 1 ورقم 2 زي ما هي وواحد وواحد بقت 3. يبقى كانت اصل الايه وجعلوا الجن شركاء لله. طب هنا ربنا بيقول وجعلوا لله شركاء الجن، بتفيد في ايه الايه هنا؟ بتقول وجع، التقديم دايما يفيد الاهتمام. اول لما تسمع وجعلوا لله غير لما تحط كلمه لله في الاخر، فتستعظم يا ترى ينسبوا ربنا ايه هؤلاء المجرمون، ماذا سينسبون الى الله. ثم تقول وجعلوا لله شركاء، أينسب لله شريك؟ فهنا الآية أنكرت أن ينسب لله أي شريك كائنا من كان، حتى لو كان الجنة. ذلك بعضهم يتوقف وجعلوا لله شركاء الجنة، أي جعلوا الجنة، كأن الجنة دي جملة منفصلة، مفعول في جملة منفصلة، أو يعني كان إعرابها في الخلاف اللي فيه. وجعلوا لله شركاء الجن، فالآية بالنسق ده أنكرت حاجتين، أنكرت أن يكون لله أي شريك، ثم أنكرت أن يكون الشريك ده الجن. لو كان جات على النسق الثاني كانت هتنكر أن الجن يكون شريك، فيقول لك طب يبقى الجن مش شريك، طب ما نشوف شريك تاني. يعني لو كانت جات وجعلوا، ما أنت بتخاطب ناس متخلفين بقى، يعني لازم تفهمهم. وإحنا قلنا الإنسان لما كنا بنتكلم في سورة المنافقون قلنا الإنسان وهو بيحاج لازم يبقى حذر من الكلمات. ساعة لما قلنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك، المنافقون بيشهدوا إن والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قبل ما ربنا يقول إن الله يشهد إن المنافقين لكاذبون قال أكد إن هو يعلم إنه رسوله، لأن لو كانت جت نسق الآية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول رسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إيه ده؟ يعني كده هل واحد ممكن يفهم من نسق الآية يعني الله عز وجل بيكذب إن النبي ده رسول، إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول؟ لكن ربنا أكد الأول الله يعلم إنك رسول، لكن دول كذابين. التكذيب مش في المعلومة، التكذيب في الشخص المتكلم بها، لكن المعلومة صحيحة. فدايما الإنسان لازم يضابط الكلمات أثناء مناظرة ومحاجة أهل الباطل. فالآية لما تأتي بهذا النسق تنكر الاثنين، أي شريك ينكر حتى لو كان الجن. وجعلوا لله شركاء الجن بالرغم أنه خلقهم، سواء وخلقهم أي وخلق الذين افتروا الكذب على الله أو وخلق الجن، يعني هم ديت وخلقهم، هم دي إما بتعود على الفاعل بتاع جعلوا الواو دوت أو بتعود على الجن، وبتعود على الاثنين. الله خالق كل شيء، وهتيجي خلق بالفعل بعدها، واللي بعدها خالق باسم الفاعل في الآية اللي بعدها 101 و102، خلق كل شيء بالفعل وخالق كل شيء. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، لا يستوي الشراكة مع الخلق. يعني إزاي الله عز وجل يخلق واحد مخلوق ويكون المخلوق ده شريك؟ ما ينفعش، لا تستوي أبدا الشراكة. يعني إزاي؟ ما هو يا شريك يا مخلوق، المخلوق دون، يطيع، مملوك، عبد، متصرف فيه، يدبر أمره، ده المخلوق. الشريك له كل هذه الأفعال. فالجن إما أنهما يكونوا خالقين أو يكونوا مربوبين، هما إيه؟ فلو كانوا خالقين هم شركاء، وحشاه سبحانه وتعالى عن ذلك، فليسوا خالقين. بما انهم مش خالقين اذا ايه؟ اذا يكونوا مخلوقين. وبنفس الحجه دي هيبطل حجه النصارى زي ما هيجي لنا في الآية اللي بعدها. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خلقوا اخترعوا وافتروا الكذب على الله عز وجل بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. الآية اللي بعدها ايضا طالما جه بقى السياق رد على نسبه الشريك الى الله عز وجل، ايضا جت رد على نسبه الولد إلى الله عز وجل. جميل الآيات دي إن هي جت بعد سياق قدرة الله المبهرة. فلما تيجي تناظر حد ابدأ الأول، يعني لما يعني كأن الآيات بتقول أما تيجي تناظر حد مثلا في أي حد هينسب الولد اللي هيقول المسيح ابن الله أو عزير ابن الله أو في شركاء لله أو في أقطاب في الكون بتدبر مع الله حاشاه سبحانه وتعالى ال الكون واحنا نلجأ ليهم او في ملائكة او بعد الشوط ده كأن الآية بتسأل ما دور هؤلاء في هذه المنظومة. يعني عايزين نسأل النصارى او نسال اليهود او نسال اي الكفار اللي بيدعوا شركاء او الجن او اي نسب بين الله جل وعلا بين احد من عباده، ايه دور دول في منظومه فالق الاصباح وفالق الحب والنوى وجعل الحب متراكب والجنات والنخيل وجعل النجوم والخلق والايجاد، دورهم ايه؟ بيعملوا الحاجات دي ولا هم زي الحاجات مخلوقين زي دول؟ دورهم ايه في المنظومه ديت؟ هل ليهم دور؟ بينكروا، لان لو ليه دور لو قال لك اه قول له طب خليه يورينا، يلا خليه يخلق، خليه يوجد، خليه يدبر. واين كان هو؟ لا يعني لما كانت السماوات والارض اتخلقت كان هو موجود؟ مش هو هو حادث؟ هو لسه يعني مولود؟ هو مخلوق؟ ايه دور الاصنام في هذه المنظومه؟ ايه دور سيدنا عيسى في هذه المنظومه؟ ايه دور سيدنا عزير في هذه المنظومه؟ ايه دور الجن؟ ايه دور الملائكه في هذه المنظومه؟ اللي هيدعي شيء من هذه الاشياء لغير الله عز وجل هتقول له خلاص ايه تبيع من المشرق، مش انت قول يلا وريني هتعمل ايه، شوف وريني هتعمل ايه في هذه المنظومه. فبينكشف الكذب لما بتحج بعد ما تبين قدره الله المطلقه المتنوعه المتعدده، وبعدين بتقول عملوا ايه في المنظومه ديت. لذلك من جميل الوقف في الايات بديع انك تقول ايه، بديع السماوات والارض ان يكون له ولد، وبعدين تقول ولم تكن له صاحب. في ناس كتير مفسرين فسر ان كلمه ان يكون له ولد التعجيب والاستنكار ان يكون له ولد مرتبطه بكلمه بديع السماوات والارض، مش مرتبطه بكلمه ولم تكن له صاحب. وبعضهم قال لا، بديع السماوات والارض تقف وتقول ان يكون له ولد ولم تكن له صاحب. طيب ايه وجه ان ياتي استنكار ان له ولد مع كلمه بديع السماوات والارض؟ حقيقه يعني الله عز وجل بيقيد دائما لهذا الدين من يعني من ينافي عنه ويناضل عنه. من اللي كتبوا في الموضوع ده الامام الرازي والامام ابن عاشور وقبلهم حقيقه برضو الزمخشري، ومن المعاصرين رشيد رضا والشيخ الشنقيطي، حقيقه كتبوا كلام رائع في مساله كل واحد نظر لوجهه ايه علاقه بديع. وايضا لان كلمه بديع السماوات والارض ديت فيما اذكر جت مرتين في القران، والمرتين جت في سياق الرد على هناك في البقره قالوا اتخذ الله ولدا، وهنا ان يكون له ولد، فقالوا في علاقه ما بين بديع السماوات والارض وبين الرد على اتخاذ الولد. معايا؟ منهم من نظر الى مساله ده اللي ربط ان كلمه ان يكون له ولد مرتبطه بكلمه ايه؟ بديع السماوات والارض. نكمل ولا نايمين ولا ايه؟ نكمل؟ يبقى اللي ربط ان يكون له ولد مرتبطه بكلمه بديع جمله بديع السماوات والارض قالوا ايه وجه الانكار؟ بعضهم قال زي ابن عاشور مثلا قال ان بديع السماوات والارض اي ان الله عز وجل هو اللي اوجد السماوات والارض، وكلمه بدع او لفظ بدع ده اي اخترع على غير مثال سابق. يعني ايه؟ دايما واحد يقول لك مبتدع. مبتدع يعني ايه؟ عمل حاجه في الدين ما حدش عملها قبله، واول واحد يعمل كده. اول واحد يعني لو واحد مثلا اخترع صلاه مثلا بعشر ركعتين بعشر سجدات وبخمس ركوعات مثلا وقال دي سنه، هو نقول عليه ايه؟ مبتدع. ده عمل حاجه ما ايه؟ ما حدش عملها قبل كده. فلما تقول الله عز وجل بديع، ودي فعيل بمعنى فاعل، الله عز وجل هو الذي ابدع بديع السماوات والارض، يعني ما كانش في خلق ولا كان في حاجه، ودي تبع كلمه فالق، كانش في حاجه خالص ولا كان في نموذج يحتذى ولا في مخلوقات، فبدع الله عز وجل السماوات والارض. فكان فالامام العاشور بيتساءل هو مين اللي بيوجد الاول، الشخص ولا المكان اللي بيحل فيه؟ يعني معقوله تخلق شخص قبل المكان ولا بتخلق المكان؟ يعني ربنا لما اراد انه يخلق البشر خلق البشر وبعدين اوجد لهم الارض وما هذا، ولا خلق الارض الاول؟ خلق الارض الاول. فكان ربنا بيقول لهم اين كان الولد حينما ابدع الله عز وجل السماوات والارض، وما هو دور الولد في ابداع السماوات والارض؟ فانتم ملزمون لو قلت ان ما كانش موجود يبقى اذا هو مخلوق، وبما انه هو مخلوق لا يصح ان يكون ولد، لا يصح ان يكون الا ولد. معايا في هي معلش هي كلها ردود ايه؟ ردود علم الكلام وردود فلسفيه عقليه عشان ترد، بيرد على النصارى بيقول له كيف يكون ولد وهو لم يساهم في أي شيء بل جاء متأخرا. طب إزاي جه مثلا؟ ده بغيره قال بغيره مثلا قال الله عز وجل لا ده كتير بقى من المفسرين قال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، أي الذي خلق السماوات والأرض هل يحتاج إلى ولد؟ هل يحتاج إلى صاحبة؟ يعني اللي بيحتاج إلى ولد في شهوة بتدفعه لطلب الولد، في حاجة أنه عايز ولد، لكن الذي أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق سبحانه وتعالى إزاي يحتاج إلى ولد؟ يعني اللي خلق السماوات والأرض يخلق الناس فأصبح في النتيجة أنه هو مخلوق. يبقى كل الآيات هنا بتدور أن ليس في الكون إما خالق أو مخلوق، وبما أن ليس هناك إلا خالق واحد فالكل مخلوقون لله عز وجل سبحانه وتعالى، فالكل عبيد لله سبحانه وتعالى، الكل يطيع لله عز وجل، الكل يدبر أمره، الكل مر بالمستقر والمستودع، الكل بيتقلب، الكل بيتغذى، الكل بيحتاج إلى إمداد من الله سبحانه وتعالى. برضو بعضهم قال زي الإمام الشنقيطي، وكان لفتة جميلة يعني حتى في مسألة أحكام القرآن، شوف المفسرين بقى لما يفكروا العقول الرهيبة بقى، قال هناك قال له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض، وهنا برضو بديع السماوات والأرض، أن الله جل خلقهما والله جل يملكهما. قال ويستحيل أن يجتمع أن الملكية والوالدية في شخص، يعني انتوا بتقولوا ان سيدنا عيسى، تعالى الله عز وجل عما يقولون، سيدنا عيسى ابن ربنا ولد الله، بتقولوا ان هو ابن ربنا، طيب الله عز وجل هو والده ولا هو خالقه؟ ما ينفعش الاثنين، ما ينفعش الاثنين، هو خالقه فبالتالي هو مالكه ولا هو والده؟ لو هو والده يبقى مش هو اللي خلقه، طب مين اللي خلق سيدنا عيسى؟ وإيه دور سيدنا عيسى في الخلق؟ ولو هو خالقه ما ينفعش يبقى ابنه، لأن يعني اللي بيخلق بيملك، ولو أصبح مالك أنت بتملكه يبقى ما ينفعش تبقى والد. لذلك جابوا من الآية دي استنبطوا قاعدة فقهية غريبة جدا، قال لك الابن لا يجوز أن يكون عبد عند الأب لأن لا تجتمع المالكية والوالدية في شخص. شوف يعني ما ينفعش أب ابنه يبقى عبد عنده. طب وقال لك هو ده أصلا ممكن يحصل؟ يعني ازاي
الاب اسلم
ايه
هو ابن
الامه؟ ايوه ان هو يتزوج امه غيره، لو واحد، وده اصلا بعضهم كتير من العلماء قال حرام وبعضهم قال مكروه، والايه قالت ايه ذلك، يعني تعمل كده في حاله واحده بس، ذلك ايه لمن خشي العنه منكم، خلاص، او ما وجدتش غيرها. يعني ما ينفعش انسان حر يتزوج امه عند شخص تاني. طب ليه في نهي عن كده؟ لأنك لو تزوجت أمة عند شخص تاني وأنجبت منها كل ما يتولد من الأمة ملك للشخص، فابنك هيبقى عبد عند شخص تاني. طب لو أنت قلت أنا هشتريه، رحت للشخص التاني قلت له أنا هشتريه بحيث أنه يبقى إيه عبد عندك، فأنت اشتريته، بقول لك بمجرد شراك له أصبح هو حر، لأن أنت أبوه، وما يجتمعش فيك الوالدية والمالكية، إنك ما ينفعش تملكه، يعني ما ينفعش يبقى هو أنت بتأمره وتنهاه، يعني عبد عندك، وما ينفعش تبقى ابوه في نفس الوقت. فكذلك هما قالوا طب سيدنا عيسى هو ابن ربنا، يعني هيبقى حشاوي، يعني هيبقى له من الدلال وهو بقى اللي هيتصرف في الكون براحته وبيتصرف وبيعمل اللي هو عايزه، ولا هو مخلوق يؤمر ويطاع ويدبر امره؟ فهو مخلوق، بدليل ايه دور سيدنا عيسى في الخلق؟ ايه دور سيدنا عيسى في الإيجاد؟ سيدنا عيسى مكث في رحم امنا مريم، سيدنا عيسى نزل من فرج أمنا مريم، سيدنا عيسى يأكل الطعام، سيدنا عيسى يفتقر إلى رحمة الله عز وجل. فصفات المخلوقية مصبوغة على كل البشر، فليس في الكون إلا خالق أو مخلوق. الشاهد كل واحد من المفسرين حاول يربط دي، سواء أن يكون بعلاقتها ببديع السماوات والأرض أو أن الله عز وجل لم يحتج سبحانه وتعالى إلى صاحبة، فبالتالي لا ليس له ولد سبحانه وتعالى، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. النتيجة الخلاصة من كل الكلام أنا قلته إيه؟ أن الله خالق كل شيء. عشان كده جت الآية بتقول إيه؟ وخلق كل شيء، كل شيء، وهو بكل شيء عليم. لذلك بعضهم قال الاثنين دول عايز اللي هيدعي الألوهية أو الربوبية تقول له هل أنت خالق كل شيء وبكل شيء عليم؟ هل سيدنا عيسى خالق كل شيء وبكل شيء عليم. اي حد هيدعي التصرف الربوبيه في الكون، هل هو خالق كل شيء وبكل شيء عليم؟ هل سيدنا عيسى كان بكل شيء عليم؟ كان بيخفى عليه اشياء، كان يخبرها بها اصحابه الحواريون، كان بيخفى عليه اشياء، كان يعتقد ان في الطريق ده لا يقول له الطريق ده، كان بيجوع، كان بينام، هما بيكتبوا كده في كتبهم. فالله عز وجل خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ليس لكم الا هو سبحانه وتعالى. ولا يتصف بكل هذه الصفات التي ذكرت من القدرة المبهرة إلا الله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. كلمة التوحيد يعني لا يفعل هذه الصفات إلا هو، خالق كل شيء تأكيد تاني، فاعبدوه. هنا بقى الترتيب على الخلق إيه؟ يترتب على الخلق إيه؟ العبادة. الاكتفاء بالاعتراف بصفة الخلقية بدون عبادة ملهاش قيمة. الفصل بين الربوبية والألوهية ملوش قيمة. يعني اللي هتفصل بين الله الخالق زي المشركين يقول لك اه، بعد ما يحج يقول اه، طب فاعبدوه، يقول لك لا، الفصل ده لا يقبل عند الله عز وجل، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآية دي برضو كلموا فيها، استفاضوا فيها، يعني مش هنخش في التفاصيل. قالوا هل معنى آية لا تدركه الأبصار أي أن الله عز وجل المقصود بالآية أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولا المقصود أن يوم القيامة حتى لما نسأل الله جل أن يمن علينا برؤيته سبحانه وتعالى، ولا حتى لما نرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرحلة الإدراك؟ وقالوا في فرق بين الرؤية وبين الإيه؟ الإدراك. فأثبت الله الرؤية ونفى الإيه؟ إدراك. وبعضهم قال لا، المقصود بالآية دي الدنيا أيا كان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تخفى عليه شيء، خائنة الأعين يدركها الله عز وجل. يعني الإدراك ده كلمة أدرك حاجة أو إن هو جاب آخرها، حصلها تحصيل كامل. فكل نظرة بنيتك فيها، هل غصب عنك ولا قصدك، كل رمشة يدركها الله عز وجل منك. يعني ايه تعمل كده؟ والله ما كان قصدي. الله يعلم كان قصدك ولا ما كانش قصدك. الغمزه دي ما حدش فاهم انا غمزت لك ليه. الله يدرك دي كان مرادك منها ايه، ابعادها ايه، ماذا تريد، ايه اللي كان في نيتك اثناء، ماذا ستفعل، كل هذه الاشياء يدركها الله عز وجل وهو اللطيف الخبير. ودايما الاسمين دول بيجتمع في العلم الدقيق، سواء في الخلق والقدر او سواء في الشريعه. بس عشان ما نخرجش، لما تيجي تجمع كلمه اللطيف الخبير في القران زي ما تيجي مع ايه لقبان يا بني ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض، شوف هنا الدقه بقى في العلم ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. برضو جت مع ايه فيما اذكر في الاحزاب، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن في بيوتكن من ايات الله والحكمه. يبقى لما جه مع التشريع اذكروا ايات الله واذكروا السنه، الايات القران والسنه مليئه باللطف ولطف ربنا بينا وبالخبره ماذا يحتاج الانسان. فدايما دقائق الخلق ودقائق التشريع ياتي معها اسم الله اللطيف الخبير. دقائق الخلق ودقائق القدر، إن ربي لطيف لما شاء، دقائق ترتيب حياتك ودقائق الشرع يأتي معها اسم الله عز وجل اللطيف الخبير وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بعد هذه المنظومة المتتالية من التوضيح والتبيين والشرح والتفصيل لآيات الله أثناء احتياج الإنسان في موضع المضطر زي ما جه في أوائل السورة، وقدرة ربنا على الخلق والتنوع المبهر في القدرة والمحاجة المستمرة معنا من أول السورة، هم عمالين يطلبوا آية، ونموذج سيدنا إبراهيم سواء اللي نظرهم بأبسط الأشياء أو هو اللي نظر إلى أبسط الأشياء، وإن هداية الله عز وجل مستمرة إلى كل الأنبياء و17 أو 18 نبي اللي ذكروا، بعد كل ده ربنا بيقول الموضوع واضح ومفصل، قد جاءكم اللي بنظر النبي صلى الله عليه وسلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم بصائر من ربكم. سمى الله عز وجل سمى الآيات اللي فاتت دي سماها بصائر، يعني هي نفسها تبصر الإنسان ما بمجرد ما بيتلبس الإنسان بيها يصبح الإنسان مبصر، بمجرد ما يبتعد الإنسان عنها يصبح الإنسان أعمى. لذلك ربنا قال فمن أبصر أي بها فلنفسه، ومن عمي أي عنها فعليها أي فعلى نفسه. تاني، قد جاءكم بصائر من ربكم، وعشان رب وعشان هو ربكم وعشان هو رحيم بكم وعشان هو اللي بيغذيكم بنعمه بعت لكم بصائر، يعني آيات واضحات، فمن أعرض عنها فأصبح أعمى، لأنك لن تستطيع أن ترى الكون على حقيقته إلا من خلال القرآن، مش هتعرف ماهية الحاجات كل اللي حواليك إلا من خلال القرآن. لذلك اللي بيبتعد عن الوحي وبيحاول يفسر قضية الخلق والإيجاد وعلاقة الناس ببعضها ويضع نظريات بشرية بيقع في التي، تلاقيه بيخرف وعمال يقول لا أصلي يبقى في ناس طبقات، في ناس هي اللي ممكن تستمد من قوة الطبيعة الفهم عشان تربط الناس في علاقتها ببعضها، وإن دول ممكن يبقوا يصلوا روحهم تسمى لمرحلة معينة، وإن تلاقيه عمال يقسم تقسيمات عجيبة هو مش عارف الإيجاد، طب هنروح فين، طب النهاية، طب الكون، ما عندوش تفسيرات للغيب، ما عندوش تفسير. فربنا يقول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر أي بها فلنفسه، ومن عمي أي عنها فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه هو يقول لهم مع طول بقى الجدالهم، بصوا الآيات واضحة، البصائر هي اللي عايز ياخدها هيبصر، واللي عايز يبتعد عنها هيعمى. انا ماليش دور، انما انا رسول، رسول يعني حامل رسالة، انما انا نذير يعني معايا نظارة ببلغها، انما انا مبلغ ببلغ لكم كلام، لكن انا لست عليكم بحفيظ، لا استطيع ان اجبركم على الايمان ولا احفظ اعمالكم، ليست مهمتي لكم، رب يحاسبكم على ذلك، وما انا عليكم بحفيظ. وكذلك أي كما فصلنا الآيات في هذه السورة، فكل القرآن بهذا الوضوح، عشان ما يجيش واحد يقول إيه يبقى الآيات واضحة كده بتاعة الأنعام بس، إنما بقية القرآن مش بهذا الوضوح، لا. وكذلك نصرف الآيات، أي كل الآيات واضحة مصرفة واضحة. قيل معنى التصريف يعني إيه نصرف الآيات؟ إن الآيات تجي لهم من كل النواحي بتحيط بيهم، الموضوع اللي بيجي بالضغط آيات تيجي تضغط عليه، اللي بيجي بالرجاء الآيات تيجي له، اللي يجي بالتخويف الآيات تيجي له كده، اللي يجي الآيات مصرفة كل الأنواع مش هتعرف تهرب منها. لذلك في سورة الكهف الآية بتاعت ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الآية اللي قبلها على طول إيه قيل ادعوا شركاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة ومن لا الآية ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. يعني إيه؟ ربنا بيقول له أنت حاولت تهرب من تصريف القرآن هيجي الوقت اللي مش هتجد صرفه من جهنم، لأن زي ما القرآن كان بيحيط بيك وانت كنت بتماري وتجادل هتيجي النار تحيط بيك وساعتها مش هتعرف تهرب. لذلك ربنا قال هناك وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن بيهرب من ايه؟ ده بينكر نفسه خلاص. وكذلك نصرف الآيات. العجيب وليقولوا درست، الآية دي عجيبة قوي. احنا لسنا قد ايه كده؟ وكذلك نصرف الآيات، كان متوقع ان الآيات تبقى سياقها ايه؟ وكذلك لنصرف الآيات وليؤمنوا وليزدادوا إيمانا وليخضعوا وليسجدوا وليسبحوا بحمده وليوقنوا أنه الخالق وليعلموا أنه لا يدبر الأمور إلا هو وأنه لا يخرج الحب المتراكب إلا هو ولا يحرك النجوم إلا هو. ده كان متوقع، إنما بعد كل الوضوح ده قالوا إيه؟ قال لك آه الكلام ده طالما واضح كده وشكله تقيل كده ده أنت أكيد جايبه من حتة تانية. لذلك هنا الشبهة بتاعتهم قالوا ايه وليقولوا ايه درست، ما قالوش إيه ان ده كلام مثلا سحر او هذيان او جنون، ما قالوش كده. ليه ما قالوش ان ده كلام ده جنون؟ الكلام واضح، الكلام مبهر، الكلام يخضع الرقاب، فلما تخضوا كده وقالوا الكلام ده تقيل قالوا بس ايه هتؤمنوا؟ قال لك لا. الكلام ده انت اكيد جايبه من حد تاني. يا عم انا جايبه من حد تاني، جايبه انا بقول لك امن ذلكم ربكم، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه، ده المراد. قال لك لا انت اكيد درست الكلام ده، ودرس كلمه درس انك معناها يعني في اللغه انك تفضل تروح وتيجي تروح وتيجي على حاجه، اما انك تنفيها وتتمسحها او تبلغ غايتها وتفهمها. ده معنى ده التحقيق في كلمه درس. درس المعاودة على الشيء تكرارا ومرارا حتى يختفي ويقول لك ان درس او يفهم وتبلغ الغاية منه. فقالوا ده انت عارف لما قالوا قالوا اساطير الاولين اكتتبها، لما لقوا الموضوع كبير قالوا لا ده فهي تملى عليه بكرة واصيلة. ده انت بتبذل مجهود جبار عشان تجيب لنا الكلام ده. يعني لما بتبهرهم بالكلام هو بيعترف بداخله ان الكلام ده مبهر بس بيحاول يهرب. فقال له انت جايب الكلام ده من حد تاني. لذلك في قراءة وليقولوا دارست، يعني انت رحت الاول دارست الكلام ده مع ناس لغاية لما اتقنته فدارسته كويس. خلاص؟ وده الجامع بين القراءتين. العجيب ان تأتي الايات واضحات فيهتدي بها اناس ويضل الله عز وجل بها اناس. ايات تكون للناس بصائر ونفس الايات اللي هي بصائر تكون على ناس عامة. ومن أعجب ما قرأت في مثال كده كان ذكر الخطيب الشربيني في تفسير السراج المنير عند تفسير قول الله عز وجل في سورة المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقين، فذكر الأثار اللي قالت إن قبل ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وهو ينزل عليه الوحي فقالها عمر وقالها عبد الله بن السرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، فازداد عمر ايمانا وكفر عبد الله بن الصرح. قال ايه ده؟ طب انا ممكن اقول زي ما فنفس الموقف. لذلك حتى بيقول فقال العارفون يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نفس الموقف زاد بعمر ايمان وعبد الله بن الصرح قال ايه ده؟ طب انا ممكن اقول انا كمان، فكفر وارتد. ايا كان بقى قيل انه رجع اسلم بعد ذلك لكن بيقولوا ان نفس الموقف يعني نفس الحادثه تزيد ناس اناس ايمان وتضل اناس. نفس الايات اللي هي بصائر خلت ناس يقولوا ايه درست، خلت ناس يلجوا في الخصام. يبقى السورة عمالة توضح لنا ان الموضوع ليس من نقص الايات. ذلك لما يجي لنا واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنون بها، هيحلفوا يا رب بس لو ايه واحده. بعد كل ده ايه واحده؟ فبعض المؤمنين نفسه بقى طب يا رب طب نزل لهم ايه، فربنا بيقول وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. انتوا لسه عندكم ظن ان لو جات لهم ايه هيؤمنوا؟ هل انتوا لسه عندكم اعتقاد لسه في مؤمنين معتقدين ان هم محتاجين ايات؟ الموضوع مش نقص الايات ابدا. وكذلك نصر القراءه الثالثه وليقولوا درست. درست يعني اندثرت. ياه انت لسه بتكلم في موضوع بقى الغيب والتوحيد الموضوع ده انتهى، الموضوع ده قديم بقى، احنا خلاص بقينا في شفنا حاجه جديده بقى العصر الجديد، انت لسه بتقول بقى الكلام القديم ده، الموضوع ده خلص. تقدمات العصر والموضوع حياتنا التقدم الدنيوي ما يتحملش انك تقعد تكلمنا ان في اله وفي بعث ايه الكلام. عايز يقول ان ده كلام الايه؟ الرجعيين، كلام المتخلفين وحشاه صلى الله عليه وسلم. فيبقى كان فريق قال درست انت بتبذل مجهود، وفريق قال ده انت اتقنت الموضوع، ده انت بقيت بتقول زيهم بالظبط، انت بقيت بتقول كلام زي بتاع اهل الكتاب بالظبط. سبحان الله، ده ربنا قال ولا تخطوه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. ربنا قال لهم ده لبست فيكم عمرا من قبله. طب انا درسته، ما فيش حد غيري بيقول. طب يعني الناس اللي انتوا بتقولوا انا جايب منهم ما بيقولوش زي اللي انا بقوله ليه؟ يعني انا هتعلم منهم واقوم اقوله هم ما يعرفوش يقولوا؟ طب انا بكتتبها تملى عليا، طب اللي مأملى عليا ده ما فيش على مدار 40 سنه ما جابش صوره زي اللي انا بقولها؟ طب لما انا اتحددكم ما رحتوش ليه دفعت له فلوس وخدتوا منه صورتين تقولوهم؟ يعني اي ايه؟ اي هكس في اي اتجاه؟ يبقى امسح ال وليقولوا درست ولنبينه، عشان عارف لما بتحاصر واحد عشان يعرف ان هو غلطان. عارف زي من حكم يوم القيامه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين، عشان يعرفوا ان هم كانوا بيكذبوا. يعني من الحكم ان هو جهنم ايه هذه جهنم. عرفت ان انت كنت بتكذب؟ يعني من الحكم ان هو يعرف انه كان بيكذب على نفسه. ولنبينه لقوم يعلمون. الحل مع دول تنشغلش بيهم، اتبع لا يصرفونك، لا يصرفنك عن جهدك، عن الوحي، عن البصائر. قد جاءكم بصائر فاتبع أنت هذه البصائر إن أعرضوا عنها، اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وإيه وأعرض. زي بالضبط قول الله ثم ذرهم، لما بيوصلوا لمرحلة العناد ما تكملش معهم، وأعرض عن المشركين لأن ولو شاء الله ما أشركوا. خلاص بقى هم ربنا وراهم الآيات فطبع على قلوبهم سبحانه وتعالى، خلاص الموضوع انتهى. وما جعلناك عليهم حفيظا، مش عارف تعمل معهم حاجة، وما أنت عليهم بوكيل. في بقى طائفة من المؤمنين، في طائفتين. الآية هنا بتعرفك ان بعد السياق ده، بعد المجهود الرهيب اللي اتبذل في الصورة، المؤمنين اتقسموا نصين، نص فاض بيه الكيل منهم، ونص لسه طيب معاهم نفسه ايه، فنص قاعد يسب في آلهتهم، ونص قاعد يقول يا رب نزل لهم آية. كأن المؤمنين يعني في فريقين، فريق قال ده انتوا اصلا بصوا بقى انتوا ما تستاهلوش وآلهتكوا اصلا كذا وكذا، وسب في الآلهة، خرج عن مسار الدعوة ليه. وصنف من المؤمنين تمنى ان تنزل آية، وربنا ضبط الفريقين قال لا ده ارجع لطريق الدعوة ما تسبش، وقال لا هم مش محتاجين آية، استمر في اللي معاك من الوحي. فدايما الناس بتتقسم نصين بعد طول المجهود، ناس تقول الناس دي اصلا ارميهم بقى ما عادش في منهم امل، وناس تقول لا طب ما نجيب لهم ايه كمان، طب ما نشوف لهم حاجه غير القران جايز يهتدوا. لا ده صح ولا ده صح، بتضبط الاثنين. ولا تسبوا، لذلك لما كتير مفسرين قال ولا تسبوا، بالرغم ان هي معطوفه على واعرض كان متوقع ولا تسب، لكن جت بالايه بالجمع، لان الموقف هنا للمؤمنين مش للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي سب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآية أصلا فيها حاجة لما خدت يعني حاجة تضحك، ولا تسبوا الذين يدعون إيه من دون الله، من معاني دايما من دون الله أي يدعون الله ويدعون معه أحد، يعني معنى من معاني من دون الله إن هم إما إن هم كفروا بالله كليتا، هم الدهريين الملاحدة وبيدعوا آلهة أخرى، أو مش ملاحدة بقى اللي هم اللي كفروا بالله وادعوا آلهة أخرى، أو وده اللي كان فيه مشركي قريش إن هم بيقولوا إيه الله ومعاه آلهة أخرى. تقوم أنت لما تسب الآلهة الأخرى اللي هم معترفين إن هي من دون الله، يوم يعمل إيه؟ يوم يسب الله اللي هو أصلا يرى إن هو فوق آلهته. يعني عارفين إن من كتر اللي بيلج في العناد انه بيسب دينه. احنا المره اللي فاتت او اللي قبلها لما اتكلمنا في مساله ملك ابن الصيف اليهودي، فايت لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيناظر يهودي، فاليهودي لما اتزنى قال ايه؟ ما انزل الله على بشر من شيء ولا على موسى، كفر بمنهجه عشان ينتصر في الايه في النقاش. وقلنا ذكرنا الكلمه اللي قالها الامام القاسمي نقلا عن البغوي، قد يبلغ الحمق بصاحبه ان يكفر بمذهبه لاجل الانتصار على خصمه. ده مش كفر بمذهبه، ده بيسب مذهبه. يعني ده مش انكر، مش قال لا مفيش الله، سب الله اللي هو قال احنا اتخذنا الملائكه لتقربنا الى الله زلفى لما اتزنق في النقاش. فدول انت بتعمل معهم ايه؟ دول لذلك الايه دي التوجيه، الايه دي عشان نبقى ذكرنا برضو في ثلاث توجيهات للايه دي. يعني ايه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ احنا معانا قد ايه كده؟ طيب في ثلاث توجيهات. التوجيه الاول بيقول ان سب الالهه اصلا ده حاجه امر شرعي، امر مطلوب انك انت تسب الالهه. لماذا نهانا الله عز وجل عن سب الالهه؟ قالوا ده من باب سد الذرائع، وان الامر اللي هيرتكب حتى لو شرعي وهيؤدي الى انكار اعلى منه يترك هذا الامر، زي ما كان شيخ الاسلام بينهى ان المسلمين يروحوا ينكروا على التتار شرب الخمر عشان لو فاقوا هيقتلوا في المسلمين، فالمفسدة ديت أو المعروف ده هيؤدي ارتكاب منكر. فلما تتعارض المصالح والمفاسد فأنت ممكن ترتكب أخف المفسدتين لإيه؟ لدفع أعلاهم، خلاص، وتترك هذه المصلحة عشان ما تأتيش بمفسدة أعلى. ده أحد التوجيهات اللي صار عليه أغلب كتير من العلماء، وابن العربي وغيره أصله، وقالوا ان الامام مالك من الايه دي ومن غيرها هو اول من اصل لمساله سد الذرائع، حتى لو كان ابو حنيفه ما خدش بيه، وهنا اصل مساله سد الذرائع من الباب ده، ان حتى لو الامر شرعي انت ايه ما ما, ما وهيؤدي لمنكر اعلى ما تعملوش. فاوردوا عليهم اللي قالوا الكلام ده، قالوا قال لا طب ما كده بقى احنا ما نقاتلهمش، عشان ما احنا لما بنقاتلهم بيقاتلونا. معايا في الاشكاليه؟ طب انت بتقولي ما تسبش الالهه، طب هو قال لك انا كده حاسس باشكاليه. ايه يا عم الاشكاليه؟ طب ما معنى كده الكلام ان انا ما قاتلهمش، لان لو قاتلتهم هيقاتلوني. قال الرد على الموضوع من نقطتين. النقطه الاولى ان سب الالهه مباح وليس فرض، لكن قتالهم واجب مش مباح، فما كان واجبا يفعل مهما كانت النتائج. وده رد الامام ابن العربي. غيرهم قال لا، المساله كلها مبنيه على القدره والاستطاعه، سواء السب سواء المناظره سواء القتال، المساله كلها مبنيه على الايه؟ على القدره والاستطاعه. هتقدر سب الالهه لذلك قالوا الايه دي مش منسوخه زي ما قال بعض العلماء، لا، الامام القرطبي نقل ان غالب العلماء المحققين الايه دي باقيه وبتختلف، احنا حسب مستضعفين ما تروحش تسب الالهه. ده احد التوجيهات. التوجيه الثاني ان السب اصلا مساله غلط، مش هو شرعي، لا، ده السب ده خروج وانفعال شخصي عن المقصود. هو انت غرضك انك تبين ان هي لا تنفع ولا ضر، ولا غرض انك تشتمها؟ بين وناظر ما تشتمش، وده اللي بيحصل. يعني ايه يا جماعه؟ لذلك من اجمل من كتب في الايه ديت الامام ابن عاشور، فصل تفصيل جميل جدا. قال لك السب ده خروج عن الاطر الموضوعه للمناظره. يعني مثلا قال ذكر ضلال ما عند المنهج الاخر ليس سبا. مثال تاني، في فرق انك تقول لواحد اخطا شيخك وبين شيخك ما بيفهمش حاجه، بين في نقاش عايز تقول له اخطا شيخك زله لم يصب ابتعد عن الطريق، وبين انتوا كلكم اصلا وايه، ويقوم قايل ايه سب في النص كده وبتفهموا وانتوا مش عارف ايه ده بيستفز اللي قدامك ان يلج في الخطا، ده اللي بيستفزه انه يكمل. لذلك كتير من النقاشات اشكاليتها انه بيبتعد عن محل النزاع، ما بيحرروش محل النزاع، وبينقلوا الموضوع بدل القضيه ان الشيخ فلان حلو ولا وحش، انت بتفهم احسن من فلان. يا عم انا ماليش دعوه لذلك كتير من النقاشات اللي بتدور حول الشخصيات مالهاش قيمه. يعني لازم، وهنا كان ربنا سبحانه وتعالى بيوجهنا في الدعوه نتجه للمبادئ، للمسألة الأصنام تنفع ولا تضر؟ طب الإله الحق، طب إيه دورها في الخلق؟ مسألة السب مش هتقرب شيء من الدعوة، بل بالعكس هتبعده. يبقى قياسا على ده في الدعوة إلى الله، حتى لو المنهج، حتى لو الكلمة دي صحيح إن هو ما يفهمش حاجة، لكن في حاجة اسمها التنزل مع الخصم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمل. يعني حتى شوف التغيير حتى المصطلحات عشان تصل معاه. أنا غرضي هدفي إيه؟ هدف الدعوة إلى الله، قول له قولا لينا لعله يتذكر، ده هدفي مع اللي قدامي. لما هدفك بيتحول إلى الانتصار تلاقيك بتغير مسار الكلام. أنت هدفك تهزقه تطلعه غلطان تكسبه 1-0، ولا غرضك تقربه إلى الحق؟ اللي غرضه دايما التقريب إلى الحق. لذلك بيروى بعضهم روى سيدنا علي كان بيرسل ابن عباس لما يناقش يقول له لا تسبهم ولكن انشر أخطاءهم، او في حاجه قريبه من ذلك. يعني حط اخطاءه وحطها وضحها بينها للناس، ما تسيبوش. وحتى مش فاكر مين من المفسرين كان بيقول ان اظن ابن عاشور او غيره، انت الموضوع لما بتغلط السب اهل البطل اقدر منك على السب، فقدام الناس هتطلع انت المغلوب، انت خسرته وخسرت الناس وخسرت نفسك. لا، انت لازم تحافظ. ده اللي اختار المنهج الثاني في توجيه الايه، يختار المنهج الاول ان ده شرعي جائز مباح لكن لا يفعل عشان المفسده، والمنهج الثاني في توجيه الايه ان دول ان ده اصلا امر مش ده الصح، مش ده الاكمل، عشان يعني ايا كان عشان يبقى الكلام محقق، مش ده الاكمل في الدعوه. الاولى تبيين الضلال وليس السب، تبيين الحقيقه، انا مش هستفاد حاجه. المنهج الثالث في توجيه الآية إن هؤلاء لا تسب آلهتهم ولا تنشغل بهم، دول ابتعد عنهم أصلا، لأن دول يكفرون بما يؤمنوا به، بل يسبوا ما يؤمنوا به لو أنت كسبتهم في الخصام، فدول أعرض عنهم كليا. في توجيهات اخرى كتير بقى في التفسير يقول لك اصل الحجاره ملهاش ذنب ما تسبش يعني الشاهد ايه في توجيهات اخرى في الايه لكن دي اكتر اقوى ثلاث توجيهات ذكرت في توجيه هذه الايه فيسب الله عدو بغير علم بغير علم ما تفعلش حاجه هيترتب عليها مفسده اعظم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم يبين الله عز وجل ان قد اشد انواع الابتلاء ان الانسان يزين له الباطل لدرجه انه يسب الله تعالى الله عز وجل ما يقولون فما تتعجبش بقى لما تيجي تقنع واحد ومزين له منهجه لدرجه انه ممكن يسب كل الدنيا كلها عشان ينصر منهجه بل بعض المفسرين زي ما ذكر الامام الالوسي ورشيد رضا قالوا ده بيحدث حتى مع بعض المسلمين انه يجي ناظر شيعي فالشيعه يسب ابو بكر وعمر فيقول مسلم يسب علي او بين المسلم والنصراني فيسب النصراني محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم هو يسب سيدنا عيسى الحميه قد تؤدي لذلك يعني وده كفر وده فسق سواء سب سيدنا عيسى او سب سيدنا علي ويقع فيه المسلم حميه وقلنا ده خطوره النقاشات والدعوه لاجل الانتصار والحميه المؤمن يريد ان يقرب الناس ولو شبرا من الله عز وجل مش يريد انه ينتصر فده بالرغم من ضغط بالرغم ان كلامهم يخنق طول الصوره بالرغم ان انت بتبقى عايز تصب عليهم حميم لو في ايدك بالرغم انك بتبقى عايز تقول لهم قل لو انا عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم الا ان ربنا بيضبط لك مشاعرك ان الدعوه مش بالمشاعر الدعوه مش بالاماني ولا تسب الله عدو غير علم وبعد كده ما تتمناش ان تاتي ايه غير القران نكتفي بهذا القدر ونكمل المره القادمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا